بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة النساء، وذلك عند الحديث رقم 5003، وفي الترقيم الخاص بنا في هذه الدروس عند الحديث الرقم 141. فنبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة النساء حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن محمد بن المنكدر. حدثنا الفضل بن الصباح
الصباح
حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله، وفي رواية أتم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده، يعني زاره وهو مريض، مع أبي بكر. وجاء في رواية أخرى أنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وفيه سنة عيادة المريض، وخير من كان يمتثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعود المرضى ويؤانسهم ويتفقد أحوالهم، ومن ذلك ما جاء في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والمروي عنه في تلك الزيارة أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذي هنا، وقد رواه أيضا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. والعيادة هي زيارة المريض. وقد أغمي علي، في الروايات الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فرشه عليه، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزلت هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. هنا أيها الإخوة استشكل بعض أهل العلم الرواية، هنا نعم هي مثل رواية البخاري أنه نزلت هذه الآية، لكن المشهور والمعروف عند أهل العلم في كتب التفسير وأيضا في السنة أن الذي نزل في قصة جابر رضي الله عنه هي آية الكلالة، آية الصيف، التي في آخر سورة النساء، قال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر الآية. وقالوا إن آية الكلالة هي التي تناسب حال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن معنى الكلالة أيها الإخوة هو الشخص الذي يموت وليس له ولد ولا والد ذكر، يعني هو الشخص الذي إذا مات ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث، ثم أيضا ليس له أب وليس له والد ذكر. وسمي يعني كلالة من الكلال، وهو بمعنى الإعياء، أن مثل هذه الحالة لا يصل فيها الميراث إلى من ليس له ولد ولا والد ذكر إلا بعد تعب. وقيل أيضا إنه من الإكليل وهو التاج الذي يوضع على الرأس، فكأن أهله يدورون حوله وينتظرونه ويعودونه إلى آخر ما ذكر المفسرون. فالذي يناسب حال جابر بن عبد الله رضي الله عنه هي آية الكلالة وليست هذه الآية، لأن جابر رضي الله عنه لو مات في حال يعني هذا التنزل، هو نعم ليس له يعني هو لم يتزوج، ليس له ولد يعني نعم ليس له ولد لا ذكور ولا إناث ولا والد ذكر، يعني أبوه قد مات وقد استشهد في غزوة أحد. فالذي يناسبه هي آية الكلالة ولا تناسبه هذه الآية. فعلى كل حال من أهل العلم من قال إن الصحيح الذي نزل في قصة جابر بن عبد الله والذي يناسب حاله هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، ونزولها أيضا ثابت في الصحيح. وقالوا إن هذا فيه وهم من الراوي، بعضهم قال إن فيه وهما من بعض الرواة، ولكن هذا الجواب غير صحيح، لأن الحديث مخرج في صحيح البخاري وفي غيره، فكيف يقال بالوهم؟ لكن الصحيح أن يقال إنه في قصة جابر رضي الله عنه نزلت الآيتان، هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت نعم لا تناسب حال جابر، لكن فيها أيضا قسمة المواريث. ثم وأنزل الله جل وعلا في حال جابر رضي الله عنه لأن حالته كلالة ما جاء في آخر سورة النساء. وعلم الفرائض كما قال أهل العلم أيها الإخوة علم شريف، ويعني اختص الله جل وعلا قسمته بنفسه، ولم يكل سبحانه قسمة الفرائض لأحد من خلقه. وقد أنزل الله عز وجل في الفرائض 3 آيات في سورة النساء، وجزءا من آية في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب، وهي كما يلي: أولا قوله جل وعلا هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا إن هذه الآية اشتملت على ميراث الأصول والفروع، يعني اشتملت على ميراث الأصول وهما الأبوان الأب والأم، والفروع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. هذه هي الآية الأولى. ثم أيضا الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم اشتملت أيضا على ميراث 3: ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة لأم، وهؤلاء كلهم يرثون بالفرض، وهؤلاء كلهم يرثون بالفرض. هذه هي الآية الثانية. والآية الثالثة وهي التي آية الكلالة في آخر سورة النساء اشتملت على ميراث الحواشي، وهم الإخوة والأخوات والأعمام وبنو العم، يعني إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من التفاصيل في هذا. إذن هذه 3 آيات أيها الإخوة. ثم جزء من آية كما قلت قبل قليل في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا أيضا في كلام طويل لأهل العلم حول ميراث ذوي الأرحام، وسبق ولله الحمد كان لنا درس في شرح الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وأنا أنصح الإخوة جميعا من أراد أن يتفقه وأن يعلم علم الفرائض أن يقرأ هذه الرسالة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإذا فرغ منها فليردفها أيضا بقراءة كتاب تسهيل الفرائض لوالدنا الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. من جمع بين هذين الكتابين وأتقنهما بإذن الله جل وعلا أنه يعني يوفق ويعلم علم الفرائض، لأن كما قلت الفرائض اختص الله جل وعلا بقسمتها. حتى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض قليل، الأحاديث الصحيحة معدودة على الأصح. فهذا علم شريف، وأهل العلم يقولون الفرائض هي نصف العلم، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، ليس كذلك؟ الحي له الآن أحكامه الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الأحكام، إذا مات هذا الآن نصف آخر وهو يتولى علم الفرائض. والعلماء أيضا يعني كتبوا مقدمات قبل علم الفرائض، كيف تقسم التركة، ما الأشياء التي تقدم، ما الأشياء، يعني كل هذا ذكروه رحمهم الله تعالى. فإذا أيها الإخوة يقال إن قصة جابر رضي الله عنه نزلت فيه هاتان الآيتان. الآية التي معنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا آية الكلالة التي في آخرها. وهنا من باب الفوائد واللطائف في مفتتح هذه الآية قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. هل الإنسان بحاجة أن يوصى على أولاده؟ كل إنسان حريص على أولاده، يرحمهم ويعطف عليهم، ولكن قالوا إن هذا من آثار رحمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته جل وعلا بعباده، فهو أرحم بهم من أنفسهم، أن وصى الوالدين برحمتهم لأن يرحموا أبناءهم. وهذه ولا شك يعني وصية منه تبارك وتعالى في الرحمة، وهذه من مظاهر رحمته جل وعلا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا أيضا صح سبب نزول آخر، وهو في قصة امرأة سعد بن الربيع، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وقد جاء عمهما وأخذ الميراث. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية وقصتها أيضا بإسناد صحيح. فعلى كل حال لا يمنع أنها جاءت في قصة جابر وفي قصة امرأة سعد بن الربيع لما جاءت بابنتيها وقالت يا رسول الله إن النساء ينكحن لأمور، وذكرت منها لمالهن وعمهم قد أخذ هذا المال، فماذا سيبقى لهاتين البنتين؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. على كل حال هذا يعني ما دل عليه الآية. فعلى كل حال ما في الشك أن المشهور في قصة جابر نزول آية الكلالة، لكن كما قال الحافظ بن حجر والحافظ بن كثير وغيرهما أنه لا يمنع من نزول الآيتين في قصة جابر بن عبد الله، فالآيتان في الصحيح وإسناده كالشمس. هنا حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يحيى بن آدم أخبر ابن عيينة، أئمة هؤلاء عن محمد بن المنكدر وإمام من سادات التابعين، قال سمعت جابر بن عبد الله، وهو أيضا بهذا الإسناد ونحوه عند البخاري. فعلى كل حال لا مطعن في كون هذه الآية أيضا نزلت في قصة جابر بن عبد الله، وإن كان الذي يناسبه آية الكلالة في آخر سورة النساء، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي ألقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منهم فأنزل الله
في بعض النسخ فكرههن رجال منا، منهم يعني من الصحابة، منا يعني من الصحابة، أنا أعرف حال هذه نسخة وهذه نسخة. نعم فأنزل الله تعالى
قال فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن.
نعم
حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم.
الحمد لله هذا الحديث صحيح، وإن كان في كلام في أبي علقمة وذكر فلان، لكن على كل حال الحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقصة سبايا أوطاس هذه من الوقائع الصحيحة الثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان يوم أوطاس، وأوطاس هذا موضع قريب من الطائف، هذا أوطاس موقع قريب من الطائف. يقول لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج، يعني أنهم التقوا مع الكفار مع المشركين في ذلك الموقف وانتصروا عليهم وسبوا نساءهم. هنا الآن يعني حصل عند بعض الصحابة إشكال، أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منهم. قالوا كيف نأتي هؤلاء وهن أزواج لفلان وفلان وفلان، كيف هذا؟ فعلى كل حال نزلت بعد ذلك الآية فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فدل هذا على أنه يجوز لهن يعني إتيانهم لهؤلاء النسوة ولكن بعد استبرائهن بحيضة كما دلت على ذلك السنة، لأن السنة مبينة للقرآن موضحة للقرآن وزائدة للأحكام وموضحة، ومن ذلك أنه لو سبى المسلمون نساء للكفار ولهن أزواج فنعم يأتونهن ويعني يتسرون بهن ولكن بعد أن تستبرأ بحيضة، لأنها قد تكون حامل من يعني من ذلك الرجل يعني من زوجها السابق، فلا يجوز أن يأتي هذا، كما جاء في الحديث يسقي أحدكم ماءه ماء غيره أو ولد غيره، ما يجوز، لا بد أن تستبرأ بحيضة حتى يعلم أهي حامل أو غير حامل إلى غير ذلك عاد ما ذكره الفقهاء رحمه الله من التفاصيل. لكن على كل حال دل هذا على أنه يجوز لهم إتيانهم بعد أن تستبرأ بحيضة، وإن كان لم يذكر هنا أنها يعني في الآية استبراء بحيضة، لكن دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى بعض أهل العلم كالشافعية قالوا إنه لا يعني تغشى أو لا يأتيها سيدها حتى تسلم ولا تبقى على كفرها، وهذا الكلام غير صحيح. ما قيل إنهن أسلمنا أو شرط عليهن الإسلام أو نحو ذلك، وإنما يعني أذن لهم في ذلك بعد أن تستبرأ بحيضة. وهنا هذه الآية هي وهي قوله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من المحرمات في النكاح، يعني أول ما جاء يعني نكاح زوجة الأب وهذا أعوذ بالله مقتا وساء سبيلا، ثم بعد ذلك عد ذكر الله جل وعلا سبع محرمات بالنسب وسبع محرمات بالمصاهرة والرضاعة، ثم بعد ذلك قال جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. المحصنات المراد بهن هنا أيها الإخوة أي المتزوجات، وهنا من باب الفائدة أيها الإخوة من علوم القرآن الكريم علم شريف مهم ويسمى علم الوجوه والنظائر. ما معنى علم الوجوه والنظائر؟ يعني هو أن تأتي الكلمة ولها معاني مختلفة حسب سياق الآيات ومعانيها. فهنا المحصنات ليس المراد بها مثلا العفيفات من الفاحشة أو أن المراد بها الحرة، لا، المراد بهن هنا المتزوجات، لأن الكلام الآن عن المتزوجات. وعلم الوجوه والنظائر أيها الإخوة كما قلت هذا من أشرف العلوم، وقد كتب فيه العلماء على وجه الخصوص مؤلفات مستقلة، ويندر أن تجد كتابا في علوم القرآن إلا وقد جعل نوعا أو فصلا في علم الوجوه والنظائر. وممن أفرده بالتأليف أولا مقاتل، الإمام مقاتل رحمه الله له كتاب في هذا علم الوجوه والنظائر، ومنهم أيضا الدامغاني وهو من أفضل من كتب في هذا الباب وكتابه بعنوان إصلاح الوجوه والنظائر، ومنهم أيضا ابن الجوزي رحمه الله له كتاب في الوجوه والنظائر. وهذا أيها الإخوة مهم، لأن بعض الناس إذا لم يعرف الوجوه والنظائر يعني معنى هذه الكلمة وأنها تختلف قد يفسر هذه الآية بتفسير غير صحيح لأنه لا يفقه معنى هذه الكلمة، يعني مثل كلمة العين جاءت في القرآن ولها عدة معاني، الأمة كلمة أمة جاءت معنى القدوة اجتماع الناس جاهيا لها معاني كثيرة. فالمقصود أيها الإخوة أن يعني علم الوجوه والنظائر من المهم. فهنا في هذه الآية الكريمة المقصود بالمحصنات هن الزوجات. طيب لماذا سمينا أو وصفنا بأنهن محصنات؟ قالوا لأنهن أحصن أنفسهن بأزواجهن عن الحرام. الحمد لله رزقها الله زوجا أغناها عن الحرام وهي أيضا أغنته عن الحرام فسميت محصنة، يعني هي أحصنت نفسها بهذا الزوج عن الوقوع في الحرام. إذن هذا معنى الآية أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء، يعني هذه معطوفة على ما سبق، يعني ومن المحرمات أيضا، الله قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ثم الآية التي بعدها، ثم أيضا من المحرمات والمحصنات من النساء، يعني والمتزوجات من النساء، يعني ما يجوز واحد يتزوج واحدة وهي تحت زوج وهي يعني لا تزال متزوجة، ما يجوز. لكن الله جل وعلا استثنى هنا، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فمتى سبيت هذه المسبية وهي تحت زوج كافر من قبل تستبرأ بحيضة ثم يحل لسيدها أن يطأها. ومن باب الفائدة، وأنتم تعرفون هذا، أن أولئك أصحاب هذا الموقع جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد إليهم زوجاتهم هؤلاء السبايا، فمعظم الصحابة ردوا إليهم نساءهم في قصة معروفة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أيضا مسائل وأحكام مرتبطة بهذه القضية. على كل حال هذه الآية واضحة في يعني جواز يعني وطأ المسبية بعد أن تستبرأ بحيضة. قال جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال،
يعني معذرة أيها الإخوة، يعني كون يقال تستبرأ بحيضة ويعلم يعني براءة رحمها، هذا يدل أيها الإخوة على أن دين الإسلام دين يعني عال في أحكامه وفي تشريعاته، هي ما هي المسألة خذ ويلا ويعني تؤتى هذه المرأة، لا، سنة فيها ترتيب وفيها تنظيم أمور، يعني كيف واحدة تؤتى وهي ما استبرئت بحيضة ولم يعلم براءة رحمها؟ نعم هي حلال وشرع الله جل وعلا واضح، ولكن أيضا أما كون الإنسان هذا يدخل هذا يخرج وأمور متداخلة في بعضها، لا، هذا لا يرضاه الإسلام. نعم هي حلال وهي من الغنائم وقد أحلت لنا، والله جل وعلا هنا قال إلا ما ملكت أيمانكم، ولكن المسألة فيها ترتيب وفيها تنظيم، ما كون أن الأمور هذا يدخل في مع هذا في مكان واحد، هذه أمور لا يرضاها الشرع، ودين الإسلام بشريعته الغراء وبتوجيهاته أعلى وأرقى مما يأتي في هذا يعني الأذهان. نعم لا أحد يقول مسألة السبي والغنائم هذا شرع الله تبارك وتعالى ومما أحله الله، وملك اليمين نزلت فيه أظن يعني في أحكام ملك اليمين 12 آية في كتاب الله عز وجل، فيه لها أحكام، وأنا أعرف أنها قد سجلت فيه رسالة ماجستير عندنا في ضوء القرآن الكريم، يعني أحكام ملك اليمين في ضوء القرآن الكريم، أنا أعرف أن في سجلت رسالة ماجستير سجلتها إحدى الأخوات في إحدى الجامعات، فيها أحكام وفيها آداب ولطائف، المسألة يعني هكذا يعني لا لا، لها أحكام ولها تشريع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. هذا حديث حسن غريب، ورواه روح ابن عبادة عن شعبة وقال عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ولا يصح.
الحمد لله. الإمام الترمذي يذكر هنا أو سيذكر هنا 4 أحاديث في بيان الكبائر، وذلك عند قول الله جل وعلا في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سيذكر الآن هذا حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي بكرة نفي بن الحارث وحديث عبد الله بن أنيس الجهني وحديث عبد الله بن عمرو، 4 أحاديث ذكرها رحمه الله أو رواها رحمه الله تعالى في شأن الكبائر. أولا أيها الإخوة، عندنا مسائل. أول الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة، وجميع ما قيل في ذلك يعود إلى ما يلي: أنه كل ذنب توعد صاحبه بالنار أو بلعنة من الله تبارك وتعالى أو بغضب منه جل وعلا، أو كان على صاحبه حد في الدنيا. وبعض أهل العلم يقول كل ما نهي عنه، لكن الصحيح هو أن يتقيد بهذه الأمور، يعني إما أن صاحبه توعد بالنار أو بلعنة أو بغضب أو بحد في الدنيا أو بالبراءة منه، مثل ليس منا من غش منا، نعم، ونحو هذه الأحاديث. نعم، هذا داخل أيضا في تعريف الكبيرة. طيب، كم عدد الكبائر؟ من أهل العلم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي 70 كبيرة، وفي بعض الروايات قال هي إلى 700 أقرب، وغير ذلك. والعلماء اجتهدوا في الكتابة في الكبائر، ومن أقربها تناولا كتابان: كتاب الذهبي رحمه الله الكبائر، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بقراءته والاطلاع عليه، ويذكر الكبيرة ويذكر الدليل عليها، وأيضا كتاب ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، فأيضا هذان كتابان في الكبائر اجتهدا في جمع الكبائر وذكر الأدلة عليها. هنا في قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ذكر أهل العلم أنه لمغفرة الذنوب ولدخول الجنة لا بد من الإقلاع عن الكبائر. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، ولذلك دائما يأتي في الحديث مثلا: ما لم تغش الكبائر، ما إذا اجتنبت الكبائر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، أو في رواية الأخرى: إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من الإقلاع عن الكبائر. قال أهل العلم إنها تكفر الذنوب، يعني تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من الإقلاع عنها، يعني مثل الأحاديث الفضائل، مثلا من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أهل العلم إن هذا في الصغائر، بعضهم يقول هذا، أما الكبائر فلا بد من الإقلاع عنه، يعني، وبعضهم يقول يشمل الصغائر والكبائر. على كل حال، هنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله جل وعلا جعل في تكفير السيئات ومحوها جعل شرطا في ذلك، ألا وهو الإقلاع عن الكبائر، اجتنابها، أن تكون في حيال وأنت في حيال آخر، يعني أن تبتعد عنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، المقصود به كما قال المفسرون يعني المدخل إلى الجنة. فإن أردت الجنة وإن أردت تكفير السيئات فأقلع عن الكبائر، احذر من الكبائر. فالمؤمن يعني بصير بنفسه وأعلم بأحواله، هناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر في القلب، أعمال قلبية كالحسد والخديعة ونحو ذلك، وهناك كبائر ظاهرة، وكل إنسان يعرف هذا من حاله. فاحرص يا أخي أن تقلع وأن تجتنب. الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا، ما قال يعني إن تقلعوا أو تتركوا، يعني أن تكون هي في جانب وأنت في جانب، تحذر منها وتبتعد عنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أصله في الصحيحين، وكذلك الروايات التي ستأتي. أولها قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، لكن إن تاب منه فالله جل وعلا قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. لكن إن مات صاحبه وهو عليه فهو مخلد في النار عياذا بالله عز وجل، فهو أعظم الكبائر وأشنعها، وهو الظلم العظيم. إن الشرك لظلم عظيم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره. قال: وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين مأخوذ من العق وهو القطع، يعني أن تقطع الصلة والإحسان بينك وبين والديك. وإذا كان الله جل وعلا ذكر في حال الوالدين اللذين هما على الكفر، قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما يعني عاشرهما بالمعروف وبالكلمة الطيبة والفعل الحسن، فكيف مع أبوين مسلمين يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فهذا واجب الإحسان إليهما، وقد قرن الله حقهما بحقه في مواضع من كتابه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في هذا عظيمة. فإن أردت الأمر فهذا هو الأمر، وإن أردت التخويف والترهيب فأعظم الكبائر بعد الشرك مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. ويعني لا مانع، وأنا سأعيد هذا الكلام في كل مجلس، ما ذكره الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، ذكرت هذا في عدة مجالس، لما جاء في شرح كتاب التوحيد في كتابه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، ذكر فائدة في بر الوالدين، لما جاء عند الآيات في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال رحمه الله بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول الإحسان إليهما بجميع ما تشتمل عليه هذه الكلمة، قولا فعلا خلقا حالا بكل ما تستطيع. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك، الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر قد يكون باللسان وقد يكون أيضا بالقلب، هذا أيضا يحتاج إلى معالجة، أن تكف أذاك عن والديك، الأذى المباشر أو غير المباشر. قد ذكرت هذا مثالا، من يتكلم مثلا في إخوانه وأخواته عند والديه أو في أعمامه أو أخواله ليضيق، يعني تضيق بهما صدورهما. ثم قال الشيخ رحمه الله فمن أحسن إلى والديه ولم يكف أذاه عنهما لم يكن بارا على الحقيقة، ومن كف أذاه عن والديه ولم يحسن إليهما، نعم هو ما شاء الله ما عنده أذى بس أنه ليس عنده إحسان، قال لم يكن بارا على الحقيقة بوالديه. لابد من الجمع بين هذين الأمرين، الإحسان إليهما بجميع ما تشتمل عليه هذه الكلمة، وأيضا أن تكف أذاك عن والديك، الأذى المباشر وغير المباشر. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده يا أرحم الراحمين. الذي بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وقتل النفس، المقصود قتل النفس بغير حق، المقصود قتل النفس بغير حق، فإن هذا من أعظم الجرائم ومن أشنع الكبائر. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقتل النفس بغير حق هذا من يعني من كبائر الذنوب، وقد عدها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال وقول الزور، قول الزور يعني هو القول الكذب، شهادة الزور كما جاء في الروايات الأخرى، الزور هو الكذب. لماذا سمي زورا؟ قالوا لأنه ازور يعني انحرف من الحقيقة إلى الباطل، من الصدق إلى الكذب، لأننا نحن أيها الإخوة ما عندنا لا يا صدق يا كذب، يا حق يا باطل، ما في شيء اسمه نصف ونصف، ما في. يعني أنت الآن عندما يطلب منك شهادة أو أن تقول كلمة يعني إما أن تصدق وإما أن تكذب، فالإنسان يتقي الله جل وعلا ويحذر من الكذب صغيره وكبيره، لا في شهادة ولا في قيل ولا يعني إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عد هنا قال وقول الزور عياذا بالله عز وجل من ذلك. فعلى كل حال يعني في الرواية الأخرى هنا في عند الشيخين قال وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليس سكت يعني كرها لكلامه عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا، لكن من باب الرأفة والرحمة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني تفاعل وتألم ويتأثر من يعني من كبر هذه المعصية ومن شناعتها، حتى رقت قلوب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ليته سكت، يعني ليته يسكت يعني ويهدأ ويخف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حرصه في بيان الحق وفي تأثره عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن.
أولا أيها الإخوة، هذا في قوله فيما مضى في الإسناد السابق، قال: وقال عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح. نعم، هو الصحيح في اسمه عبيد الله بن أبي بكر. الترمذي رحمه الله إمام في الرجال، إمام في فقه الحديث، إمام أيضا في غريب الحديث، وقد مر علينا والله الحمد أمثلة من هذا. ومن إمامته هنا التصحيح، يعني لماذا الإسناد الماضي فيه من تكلم؟ قال نعم، لأن فيه خطأ، ناس قالوا عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح هذا الاسم، الصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر. هذا يدل على إمامة الترمذي رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم، وهذا هو الحديث المخرج في الصحيحين، حديث أبي بكر رضي الله عنه. وهنا أيها الإخوة قال: وجلس وكان متكئا، يعني ذكر أهل العلم في جواز الاتكاء، أن يجلس الشخص متكئا حتى بين أصحابه. وعندما نقول متكئا يعني اتكاء، يحفظ للإنسان عورته ويحفظ للإنسان يعني مروءته، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما لا يتصور أن معناه أنه كان متكئ أنه يخرج من ما يخرج، وأن العورة أو نحو هذا من الأمور التي تستبذل أمام الناس، حاشا وكلا. عليه الصلاة والسلام كان في أعلى مقامات الأدب وأعلى مقامات الحياء، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام في حياء أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا رأى أمرا يعني واستحيا من عليه الصلاة والسلام تبسم، ما يعني ما لا، في بعض المواقف ما تقدر تتكلم، فيكفي التبسم بحيث يفهم الشخص الآخر إن في خطأ أو في خلل أو في حاجة يعني غريبة غير مناسبة. فكونه عليه الصلاة والسلام يتكئ، لا حرج كون إنسان يتكئ بين الناس، يعني على يعني على ظهره أو على يمينه أو يساره، المهم يتكئ لا حرج في ذلك. وقد اتكأ عليه الصلاة والسلام، ولكنه اتكاء يحفظ على الإنسان هيبته ومروءته، لأننا وللأسف أيها الإخوة بلينا بمن يعني صارت الآن بعض الملابس حتى أمام الرجال، تجد الآن بعض يعني يليتهم شباب أو أولاد، حتى هو هذا خطأ يعني على كل حال، بحيث الرجال تجده يلبس يعني ما يقال بالشورت أو السروال القصير، تبدو ركبته بل يبدو أعلى أو يعني أو قصي أسفل فخذه أمام الناس. أين الحياة وأين المروءة وأين الصيانة؟ حتى وللأسف أن الناس استمرأوا مثل هذا، يعني خاصة معذرة يعني في استراحات أو في يعني جلسات مفتوحة أو كذا، تجلس يعني تطلع كلها، وين يا أخي الحياة؟ وين اللباس؟ وين الحشمة؟ نعم، في أماكن مثلا مهيئة للسباحة، مثلا ناس يسبحون أو كذا، هذا لا، يعني إنسان يحتاط وينتبه لنفسه، لكن قصدي أمام الناس في مجلس ويتبذل الشخص أمامهم. وبعض الناس قد لا يتورع أيضا في خروج عورته، وهذا أيها الإخوة يعني ينافي المروءة، ينافي الحياة والأدب. حتى وأنت في بيتك، نعم مع زوجتك ما أباح الله لك ما هو أكثر من ذلك، لكن قصدي حتى بين بناتك، بين أخواتك، بين أولادك، الإنسان يتعود على الحياء وعلى المروءة. وصدق عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير، وفي رواية: الحياء خير كله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء أيها الإخوة كله خير، فالله المستعان. على كل حال هذه أمور يجب التنبيه عليها، وتزداد هيبة ووقار في مثل التزامك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر ابن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس الجهني
يعني صحابي يروي عن صحابي نعم أبو أمامة الأنصاري قيل اسمه إياس وقيل عبد الله بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن عبد الله بالعكس نعم عن عبد الله بن أنيس
عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر
سبحان الله هذان هما حلفاء للأنصار تعرفون الأحلاف كانت في العرب قديما يعني بعض القبائل أو بعض الناس يجتمعون فيكون حليف لبني فلان فهذا أبو أمام الأنصاري وعبد الله بن أنيس هذولا حلفاء للأنصار فهم حظوا على كل حال بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة
نسأل الله العافية نعم.
هذا حديث حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث
اللهم صل وسلم على نبينا محمد نعم يعني هو قال أنه لا يعرف اسمه الترمذي يعني بعد بحث ونظر نعم فيه من الصحابة من اشتهر بكنيته ولا يعرف اسمه لكن هو يعني عرف اسمه يعني كما قلت فيما مضى أنه قيل اسمه إياس وقيل عبد الله بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن عبد الله بالقلب هنا في حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الثالث أيها الإخوة في أحاديث الكبائر التي رواها الإمام الترمذي رحمه الله عند هذه الآية في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية قال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر الشرك بالله هنا استشكل بعض المعربين وبعض أهل الغريب قالوا كيف إن من أكبر الكبائر الشرك بالله مع أن الشرك هو ليس من أكبر بل هو أكبرها وأعظمها وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه أعظم الذنوب وأشنعها الشرك مع الله سبحانه وتعالى فقالوا كيف يجاب عن هذا الأجوبة على هذا كثيرة منهم من قال إن من هنا صلة زائدة وأن التقدير يعني إن أكبر الكبائر الشرك بالله إلى آخر الحديث هذا يعني ذهب إليه الأخفش الأوسط صاحب معاني القرآن سعيد بن مسعدة وجماعة من المعربين هنا قول آخر أن المقصود هنا أن من للجنس يعني إن من جنس الكبائر ومن أعظمها ومن أشنعها الشرك مع الله سبحانه وتعالى ولا شك أننا يعني مؤمنون ومعتقدون أن أعظم الذنوب وأشنعها وأكبرها هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا الشرك بالله ثم قال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين نحن نقرأ أيها الإخوة بالنصب لأن الجار والمجرور هذا هو الخبر وهو متقدم واسم إن منصوب اسمها متأخر الآن إن من أكبر الكبائر هذا جار ومجرور خبر متقدم والشرك بالله والمعطوف عليه هذا اسمها منصوب نعم وعقوق الوالدين واليمين الغموس اليمين الغموس يعني كما قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية قال هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها صاحبها حقا ليس له أو يدفع شيئا ليس له يعني أو يدفع عنه شيئا هو له يعني واقع عليه يعني فعل حراما أو كذا ويحلف أنه ما فعل هذا الشيء أو أنه يحلف يمينا كاذبة ليأخذ هذا الشيء هذا كله جمع بين سيئتين ومعصيتين عظيمتين الأولى الكذب الثانية أنه حلف على الكذب فهاتان مصيبتان نسأل الله السلامة والعافية أنه حلف كذبا أنه قال كذبا وحلف على كذب وهذا من الاشتراء من اشتراء آيات الله ثمنا قليلا وعهده سبحانه وتعالى قد سبق لنا قصة الأشعث بن قيس في قصة الأرض التي كانت بينه وبين يهودي قال إذن يحلف فأنزل الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فيعني لا شك أنها من كبائر الذنوب ومن أعظمها اليمين الغموس، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين الغموس لا تدخل فيها الكفارة، وإنما الواجب على الشخص أن يتوب، مثلا من أراد يتوب ولا يعني ولا يكفرها، لأن أمرها عظيم وشنيع أن تحلف على كذب وأنت كاذب، أعوذ بالله. ولكن الصحيح عند أهل العلم وهذا هو القول الراجح أن فيها الكفارة، وأن من تاب تاب الله. يعني نفرض أن واحد حلف على كذب، أرجع هذا المال الذي حلفت عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين توب إلى الله جل وعلا، وثالثا كفر عن يمينك. طيب هذه يمين غموس، نقول هي على ظاهرها هي من الأيمان التي فيها الكفارة، وهذا هو القول الراجح. لكن بعض أهل العلم يقول لشناعتها وعظم خطرها لا تكفرها كفارة اليمين حتى ولو تاب صاحبها منها، فلكن صحيح أنها على ظاهرها وأن صاحبها يكفر عن يمينه. قال عليه الصلاة والسلام: وما حلف حالف بالله يمين صبر، هكذا تنطق، يعني تضاف اليمين إلى الصبر. ما المقصود هنا باليمين الصبر؟ ذكر في هذا قولان، يعني ذكر في هذا قولان. القول الأول قالوا يعني أنه صبر على هذه اليمين، يعني التزم بها وحبس نفسه عليها مع أنها كذب وزور وباطل، إلا أن الرجل لا يزال متشبث بها. يا فلان اتق الله، ما يجوز تحلف، ترى عد إلى الله، أبد ولا عنده، يعني صابر عليها ملازم عليها مع أنها كذب وباطل وزور وهو يحلف عليها. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه صبر عليها من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم، يعني لا يزال مصرا، يعني هي في ذاتها حرام، ولكن ولا يزال يكررها ويقولها من أجل أن ينال مالا ليس له أو يدفع حقا واقعا عليه، وكل هذا حرام، وهو داخل في هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، يعني بيأخذ شيئا يسيرا، ما يعني ما هو لازم ملايين وقطع أراضي، لو جناح بعوضة، بس من أجل أن يكسب جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية أن تكون نكتة سوداء في قلبه. قال أهل العلم: مع ما توعد به من العقوبة يوم القيامة، يعني أنه صحيح يبقى أعوذ بالله في قلبه نكتة سوداء بسبب ما أخذ ولو كان مثل جناح بعوضة. جناح بعوضة ماذا يعني؟ يكون يسير ولا يرى حتى بالعين المجردة في بعض الأحيان، ومع ذلك يبقى نكتة سوداء في قلبه مع ما سيناله من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. ولكن على كل حال من تاب تاب الله عليه، يرجع الحق إلى أهله ويكفر عن يمينه ويتوب، ويعني مغفرة رحمة الله جل وعلا واسعة، يقبل توبة التائبين بل ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الحديث الرابع الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن شعبي،
هو ابن يحيى الهمداني، فراس بن يحيى الهمداني، عن الشعبي.
نعم، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس. شك شعبة، وهذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح، وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى أجمعين، وهذا هو الحديث الرابع. الترمذي رحمه الله روى هنا أربعة أحاديث، وأنا سبقا قلت في أول حديثي ينبغي لنا أن نراجع وأن نقرأ في كتاب الكبائر للإمام الذهبي وكتاب ابن حجر الهيثمي اقتراف الزواجر أو كذا، عن اجتناب أو في اجتناب الكبائر أو كذا، يعني ينبغي أن نحرص الحق أن نقرأ حتى الإنسان يحذر ويخاف الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال يعني مراجعة كتب التفسير وبخاصة ما ذكره الحافظ بن كثير، ذكر جملة من الكبائر مع أدلتها في تفسير هذه الآية الكريمة، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة كثيرة من الكبائر مع الأدلة عليها عند تفسير هذه الآية الكريمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نعم، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. وخير ما يدعو به الإنسان أيضا وفي التوبة والاستغفار ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين سأله ماذا أقول يعني بعد التشهد، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أفضل، يعني بالله عليكم هل فيه يأتي مثل هذا الدعاء وهذا التوسل وهذا يعني التضرع إلى الله جل وعلا بأفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أفضل. وأيضا ما جاء في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا؟ وهذا عاد أعظم وأفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة.
اللهم ارض عنها وعن بقية الصحابيات والصحابة أجمعين. اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم، هذا حديث.
قال: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كذا وكذا.
اللهم ارض عنها. نعم، الحديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع ضعيف، ولكنه روي موصولا عن أم سلمة رضي الله عنها، فسبب هذا النزول سبب صحيح وقد رواه الأئمة ومنهم من حسن إسناده أيضا، لكنه سبب مشهور صحيح. وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها أولا هي، لو أخذنا آخر الكلام، قال أن أم سلمة كانت أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. الضعينة اختلف في معناها على قولين وكلاهما صحيح. قيل الضعينة هي المرأة ذات الزوج، المرأة ذات الزوج تسمى ضعينة. نعم، وهي من أوائل المهاجرات، بل هي أول امرأة هاجرت، هي أم سلمة مع زوجها أبي سلمة. وقيل إن الضعينة اسم للمرأة في الهودج الذي يوضع على الناقة على الإبل، وهكذا كانت رضي الله عنها. فعلى كل حال، إن قيل إنها ذات زوج فهي ذات زوج، وإن قيل إنها ركبت ووضعت في الهودج على الراحلة فهي كذلك رضي الله عنها، فهي أول المهاجرات. ثم قد توفي عنها زوجها أبو سلمة في المدينة وأخبرها عليه الصلاة والسلام بالدعاء العظيم، ثم بعد يعني في القصة المشهورة، حتى ثم بعد ذلك تقدم لها عليه الصلاة والسلام وتزوجها. ومن باب الفائدة قالت: يا رسول الله، يعني وهي قبلت ما في شك بزواجها، لا، قالت: إن في أمرين. قالت أولا: إن لي أولادا، والأمر الثاني قالت: إن في غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أولاد أبي سلمة فهم أولادي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته وأبو سلمة أرضعتهم، وقال يعني أنه سيتكفل بهم عليه الصلاة والسلام. قال: أما غيرتك فأدعو الله لك. غيرة لابد من النساء، بس يعني أنها هي كانت ترى أن غيرتها أكثر من النساء، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. فهي، وهذا فضل عظيم، يعني كون السابقات والسابقين في الهجرة هذا لهم مقام عظيم. يعني هذا من أول المهاجرين، كان من أول المهاجرين، وكان من أولهم مصعب بن عمير، ولم يوجد بيت من بيوت المدينة إلا وكان يقرأ فيه القرآن، وقد أسلم على يديه جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار. لهم فضل ولهم قدم صدق من سبقوا في الهجرة، ولذلك هذا يسجل لأم سلمة رضي الله عنها أنها امرأة وهاجرت من مكة إلى المدينة. وذلك قال هنا: وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. هنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء. هذا هو الأصل، نعم، أن الذي يشارك في الجهاد وفي الغزو هم الرجال. النساء نعم قد يخرجن لي يعني تضميد الجرحى وحمل الماء وسقاية من يحتاج إلى الماء، لكن كون المرأة يعني أنها كانت تشارك يعني وتغزو مع الرجال، وإنما الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل كان للرجال، وإنما المرأة تخرج كما قلت يعني تسقي من يحتاج الماء، تضمد الجرحى ونحو ذلك. قالت وإنما لنا نصف الميراث. هل هذا هنا توقف الشراح الحديث، هل هذا اعتراض منها على حكم الله؟ لا والله حاشا وكلا، ولكن هي تسأل تقول يعني إنما لنا نصف الميراث، مع أن أهل العلم ذكروا أنه نعم صحيح أن المرأة في ميراث الأنثى لها نصف ما الذكر، وحتى الزوج والزوجة هي أيضا لها النصف يعني بالنظر العام لها، لكن كما قال أهل العلم إنما لها موفور، هي لا تنفق وإنما ينفق عليها. الأمر الثاني أن هذا المال الذي ورثه الرجل سينفق عليك أيتها المرأة من هذا المال، فهو راجع إليها. الأمر الثالث أن لله الحكمة في ذلك، الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يذهب ويتعب، وهو أما المرأة فهي في البيت وحقها أن ينفق عليها وعلى أولادها كما قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأنصح الإخوة يعني دائما بعض الناس تثار هذه القضية مسألة ميراث المرأة ونصف الميراث، من أجمل وأفضل من كتب في هذا الموضوع أربعة أوجه ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من أراد يعني الفائدة ويأخذ كلام أهل العلم، كلام العام هذا والإنشائي هذا ما ينفع، نحن نريد كلام موزون، كلام مرتب بأقوال السلف. راجع كلام القرطبي رحمه الله عند تفسير آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا الكلام ما هو الآن يقال أن المرأة ما ترث إلا نصف الميراث، الناس قديما يقولون هالكلام. هذه أم سلمة رضي الله عنها وما قالت اعتراضا على شرع الله حاشاها رضي الله عنها، وإنما يتسأل تقول وإنما لنا نصف الميراث، هي تريد أن تذهب في الغزو وتريد. يعني العلماء بيّنوا وأوضحوا هذا الأمر. راجع كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وهو إمام من أئمة التفسير وإمام من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، فراجع كلامه تجده أربعة أوجه لا أنساه، وقد يعني ذكرت في أو أفاد منها العلماء رحمهم الله. قال فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هل هذا أيها الإخوة يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في إحدى اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما إلى آخر الحديث، هل هذا يتعارض؟ لا. قالوا إن حديث أو قصة أم سلمة وموقفها هذا في عين العمل، أما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو في مثل العمل. ما الفرق بين عين العمل ومثل العمل؟ نعم حديث أم سلمة أنها تريد عين العمل، تريد الغزو، تريد الجهاد في سبيل الله، لا هذا للرجال. النساء نعم كما قلت تخرج تضمد الجرحى، تسقي من يحتاج الماء ونحو ذلك، واضح؟ يعني هي تريد عين العمل. الله جل وعلا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأما في حديث لا حسد إلا في إحدى اثنتين هذا ليس عين عمل، يعني هو ما فيه القرآن أو المال مختص بفلان ابن فلان، لا الله قال لا في الحديث قصدي أنه قال لا حسد يعني لا غبطة، يعني أن هذا الأمر عام يشترك فيه الناس عموما. أنت رأيت إنسانا ينفق الدينار والدرهم، حاول أن تجاهد نفسك تكون مثله. سمعت رجلا يقوم آخر الليل يقرأ القرآن يتلو آيات الله، أنت يا أخي ما الذي ينقصك؟ والله الحمد، استعن بالله، نم مبكرا، سل الله أن يعينك، استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصنع مثل ما صنع، فأنتما في الأجر سواء. إذن أم سلمة طلبت عين العمل، والحديث هو قالوا في مثل العمل، وكلاهما ولله الحمد يعني لا تعرض. وأنزل الله جل وعلا أيضا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، هذه أيضا في الشمول، شمول الأعمال الصالحة وفضائلها، أنها لا تقصر على الرجال دون النساء ولا للنساء دون الرجال، بل هي تشمل الجميع والله أعلم. في أسئلة؟ طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد. الأسبوع القادم إن شاء الله دروسنا في هذا المكان بإذن الله السبت والأحد والاثنين. بإذن الله تعالى يعني لقاؤنا في الأسبوع القادم إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وسعة في الأجل، نلتقي إن شاء الله في هذا المكان السبت والأحد والاثنين.